السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سعد أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. آملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، عدتها وتقرأها عليكم اليوم الزميلة روى حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأدعوكم إلى عرض الأنباء. انتقد رئيس الوزراء نور المالكي انسحاب الوزراء من حكومته واتهمهم بعدم المسؤولية وعدم الإخلاص. المالكي قال أن ظاهرة تعليق المشاركة والانسحابات هذه تدل على عدم تحمل المسؤولية، فإنهم لا يملكون إلا عملية التعليق تارة في مجلس النواب وتارة في داخل الحكومة، وهذا كله يجعلنا نفكر بأنها مؤشر على عدم كفاءة أو عدم الإخلاص للعملية السياسية، أو مؤشر على أجندة أخرى تتعاكس مع أجندة العملية السياسية التي نحن فيها، حسب قول المالكي في مقابلة أجرتها معه فضائية العالم الإيرانية التي تبث باللغة العربية ونشرتها على موقعها على الإنترنت. بدأ رئيس الوزراء نور المالكي محادثات في أنقرة التي وصل إليها اليوم على رأس وفد يضم 30 مسؤولا بينهم وزير الخارجية هوشيار زيباري ووزراء آخرون. وقال المالكي أن المباحثات التي سيجريها مع نظيره رجب طيب أردوغان ستركز على القضايا التجارية والاقتصادية. تأتي زيارة المالكي إلى تركيا وسط تحذيرات صدرت عن أنقرة من القيام بتوغل في شمال العراق لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي الذين ينشطون في هذه المناطق إن لم تتمكن بغداد وواشنطن من السيطرة على المتمردين الأتراك. أعلن عضو مجلس النواب من القائمة العراقية الوطنية أياد جمال الدين بشكل رسمي اليوم مقاطعة وزراء القائمة اجتماعات مجلس الوزراء، حسب ما جاء في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد.
بناء على هذا الانحدار المستمر والعجز في معالجة اهتمامات وحاجات المواطنين من قبل الحكومة من جهة، ولضرورة الاستمرار بتقديم الخدمات لشعبنا المجاهد الصابر وتوفير الأمن والكرامة من جهة أخرى، والتزاما بوعدنا لشعبنا قررت القائمة العراقية الوطنية ما يأتي. أولا، يقاطع وزراء القائمة العراقية الوطنية اجتماعات مجلس الوزراء. ثانيا، يستمر وزراء القائمة العراقية الوطنية بتمشية وزاراتهم وشؤون المواطنين حرصا من القائمة العراقية الوطنية على سلامة وأمن المواطنين الكرام.
أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. أعلنت السلطات العراقية فرض منع التجول على المركبات والعربات والدراجات في العاصمة بغداد خلال هذا الأسبوع بمناسبة إحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم. يبدأ منع التجول في 10 من مساء يوم غد الأربعاء حتى 5 من صباح يوم السبت، حسب ما أعلن العميد قاسم عطا الناطق باسم خطة أمن بغداد، وأضاف أن منع التجول في منطقة الكاظمية سيبدأ مساء اليوم، كما قال أن الهدف هو منع الإرهابيين والتكفيريين من شن هجمات على المدنيين الذين سيحيون هذه الذكرى. نقلت وكالة أسوشيتد برس عن وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير سعود الفيصل اليوم أن وفدا سعوديا سيتوجه إلى العراق الأسبوع المقبل للنظر في إمكانية إعادة افتتاح السفارة السعودية في بغداد. الأمير سعود أضاف في مؤتمر صحفي عقده في جدة أن السفارة السعودية في بغداد ستحرص على متابعة مصالح البلدين. يذكر أن إرسال هذا الوفد يمثل أول خطوة تقوم بها السعودية لإعادة فتح السفارة التي كانت قد أغلقتها إثر اجتياح النظام السابق الكويت في عام 1990. أعلن الأردن السماح لآلاف الأطفال العراقيين النازحين بالتسجيل في المدارس الأردنية اعتبارا من السنة الدراسية المقبلة. وقال سفير العراق في عمان سعد حياني أن وزارة التربية الأردنية وافقت على استقبال الأطفال العراقيين في عمر الدراسة دون شرط حصولهم على تصريحات بالإقامة، وأضاف أن هذا القرار سيحل مشكلة كبيرة بالنسبة لهم. مسؤول في وزارة التربية الأردنية هو محمد العكور قال أن هذا القرار سيشمل حوالي 50,000 طالب عراقي، وأضاف أنه يأتي مراعاة للظروف الإنسانية التي يمر بها العراقيون اليوم. وجهت المحامية الإيرانية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام وجهت شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول ما وصفته بالاعتقال الاعتباطي الذي تعرضت له هالة صفندياري وهي أكاديمية أمريكية من أصل إيراني. عبادي وجهت رسالة إلى المجلس دعت فيها إلى إطلاق سراح موكلتها وإلى محاكمة نزيهة ومفتوحة، وأضافت أن السلطات الإيرانية تحتجز إصفندياري في حبس انفرادي منذ 3 أشهر لشك في كونها تشكل خطر على الأمن القومي الإيراني. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، ألتقيكم مجددا في تمام الساعة المقبلة إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا وأرقها لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض مباشرة نبقى مع آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نستمع معا إلى مجموعة من التقارير، منها تقرير عن استمرار هجرة الأطباء بسبب تردي الوضع الأمني وتأثير هذه الهجرة على الواقع الصحي في العراق. كما سنتابع أزمة المياه الصالحة للشرب التي تعاني منها أغلب المدن والمحافظات العراقية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع خضير الشايع وحلقة جديدة من برنامج من الأجواء العراقية. ومن برامجنا الأسبوعية التي ستستمعون إليها ضمن ساعات البث برنامج مبعدين المنوع الذي يعده ويقدمه الشاعر العراقي فالح الدراجي، وضيف الحلقة اللاعب ضرغام الحيدري أحد نجوم الكرة العراقية في فترة السبعينات. كما ستستمعون برفقة الزميلة فريال حسين والزميل ديار بامرني إلى حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة تتضمن مقابلة مع الفنان الشاب هضال إبراهيم. أما نبيل الحيدري فتلتقونه في حلقة معادة من برنامج حوارات يستضيف فيها الشاعر الشاب عمر السرائي. كما ستتضمن ساعات البث لهذا اليوم جولات عديدة في عالم الصحافة نتعرف من خلالها على عناوين الصحف العراقية وأبرز ما كتبته صحف عمان والقاهرة عن الشؤون العراقية. كما ستستمعون إلى فترات مخصصة للتقارير والتحقيقات واستطلاعات الرأي نواصل من خلالها متابعتنا اليومية للشؤون العراقية وآخر الأحداث السياسية والاجتماعية وأخبار وشؤون المحافظات. مستمعين الكرام، هذه سميرة المندي ومعي المخرج النبيل الخوري، نحييكم أجمل وأرق تحية ونرجو أن تبقوا بضيافتنا ومع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن مستمعينا الكرام فسنتابع معا آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميل نظم ياسين وملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. طالباني يؤكد أهمية تحريك العملية السياسية والمالكي في تركيا لتعزيز التعاون الثنائي. فيما أكد الرئيس العراقي جلال طالباني مجددا أهمية بذل كل الجهود الممكنة من أجل تحريك العملية السياسية، قالت القائمة العراقية إن وزراءها الأربعة لن يشاركوا في اجتماعات حكومة الوحدة الوطنية، وذلك في خطوة تمهد لانسحاب محتمل منها. هذا في الوقت الذي توجه رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي إلى تركيا، والتقى السفيران الأمريكي والإيراني في بغداد للمرة الثالثة، وذلك في أعقاب الاجتماع الأول للجنة الفرعية الثلاثية المكلفة البحث في أمن العراق، والذي وصف بالإيجابي والجيد. تأكيد طالباني على أهمية إزالة الجمود الذي يواجه العملية السياسية ورد خلال لقائه مع مبعوثة الرئيس جورج دبليو بوش الخاصة إلى العراق ميغان أوساليفان والسفير الأمريكي في العراق رايان كروكر في مقر إقامته في بغداد الاثنين. وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أنه جرى خلال اللقاء بحث سير الأحداث وآخر التطورات الجارية إلى جانب الجهود التي تبذل والمحاولات التي تجرى الآن بهدف تحريك العملية السياسية. وأشار طالباني إلى نتائج مباحثاته الأخيرة مع رئيس الوزراء نوري كامل المالكي ونائب يبي الرئيس عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، مؤكدا الاستمرار ببذل الجهود والسعي نحو إزالة الجمود الحالي الذي تعاني منه العملية السياسية في العراق بحسب تعبير البيان. من جهته قدم الوفد الأمريكي إيجازا لنتائج الاجتماع الأول للجنة الفرعية الأمريكية الإيرانية العراقية الذي تركز على البحث في المسائل المتعلقة بأمن العراق. وكان السفير الأمريكي رايان كروكر التقى بعد انتهاء ذلك الاجتماع نظيره الإيراني حسن كاظمي قمي لمدة ساعتين، أجري خلالهما مزيدا من المحادثات في مكتب مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي. يشار إلى أن الجولة الأخيرة من المحادثات ثلاثية الأطراف في شأن أمن العراق سبقتها تصريحات لقائد عسكري أمريكي رفيع المستوى بأن إيران دربت بعضا من عناصر ميليشيا جيش المهدي المسؤولين عن نحو 3/4 الهجمات ضد القوات الأمريكية في بغداد الشهر الماضي. وفي هذا الصدد قال نائب القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ريموند أوديرنو في تصريحات بثتها وكالة أسوشيتد برس للأنباء إن ما نسبته 73% من الهجمات التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين القوات الأمريكية خلال شهر تموز الماضي في بغداد قام بها مسلحون من هذه الميليشيات التي تلقت دعما متزايدا من إيران في الآونة الأخيرة، لكن طهران نفت هذه الاتهامات. في غضون ذلك أدت التصريحات التي صدرت عن وزراء من القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي في شأن مقاطعتهم اجتماعات الحكومة أدت إلى تصعيد حدة الأزمة التي يواجهها المالكي، لا سيما وأنها جاءت في أعقاب انسحاب أعضاء جبهة التوافق العراقية الستة من حكومته. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر أوضحت الناطقة باسم القائمة العراقية عاليا صيف جاسم أن الوزراء سيواصلون أعمالهم اليومية بشكل اعتيادي على الرغم من تعليق مشاركتهم في الاجتماعات الوزارية.
التعليق أو التجميد يتعلق بعدم مشاركة وزرائنا في الاجتماع الوزاري من قبل الحكومة، أما فيما يتعلق بعملها اليومي في الوزارات فإنها تمارسها هذه الوزارات وذلك خدمة للشارع العراقي وخدمة للبرنامج القائمة، ومن ثم ننتظر موقف الحكومة من هذا التعليق، وفي حالة عدم استجابة يكون خيار القائمة الانسحاب.
لكن الخبير القانوني العراقي طارق حرب ذكر أن قرار عدم المشاركة في الاجتماعات لن يؤثر في عمل الحكومة التي ما زالت قادرة على تأمين النصاب القانوني لاجتماعاتها. وأضاف في رده على سؤال طرحه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد:
النصاب يتحقق بوجود أكثر من نصف من عدد الوزراء، يعني إذا كان عدد الوزراء 36 فيجب أن يكون عندنا 18 وزير موجود. معاملة بسيطة، 5 تراسلي و5 عندنا توافق، 10. إن انسحبوا الوزراء المحسوبين على قائمة العراقية فيكون عندنا هناك 13 وزير منسحب أو 14 وزير أو 15 وزير، فلا زال أكثر من النصف متحقق.
من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الجهود الدبلوماسية أجرى رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي محادثات في أنقرة الثلاثاء مع مسؤولين أتراك. وأفادت وكالات أنباء عالمية بأن جدول أعمال المحادثات تركز على تعزيز التعاون الثنائي ولا سيما في المجال الأمني. ومن المقرر أن يتوجه المالكي إلى إيران بعد ختام زيارته إلى تركيا التي تستغرق يوما واحدا. ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن المالكي قوله في مطار أنقرة لدى وصوله على رأس وفد يضم وزراء النفط والخارجية والداخلية ومسؤولين آخرين: تهدف محادثاتنا إلى زيادة التعاون في مجال الأمن والتجارة والاقتصاد بحسب تعبيره. وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، صرح وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قبل مغادرته العراق للمشاركة ضمن الوفد المرافق للمالكي بأن العراق تربطه علاقات نفطية مع الجانب التركي، وأن تركيا حريصة على استئناف ضخ النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي كونها مصلحة للطرفين بحسب تعبيره. ونقل بيان صحفي لرئاسة الوزراء عن الشهرستاني قوله إن أنبوب ضخ النفط الخام بين كركوك وجيهان يتعرض باستمرار إلى العمليات التخريبية. وكانت أنقرة رفعت في الآونة الأخيرة حجم قواتها في جنوب شرقي البلاد ليصل إلى أكثر من 200,000، كثيرون منهم على امتداد الحدود مع العراق، وذلك في إطار مساع لمنع مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور من العبور إلى تركيا لمهاجمة أهداف عسكرية ومدنية. وتقول تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي أن هناك نحو 3,100 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وتلقي أنقرة بالمسؤولية على الحزب في مقتل أكثر من 30,000 شخص منذ عام 1984. لكن واشنطن وبغداد حظتا أنقرة على الامتناع عن القيام بأي عمل عسكري من شأنه زعزعة استقرار السلام النسبي في شمال العراق. هذا فيما تراجعت إلى حد ما الضغوط التي كان القادة العسكريون الأتراك يمارسونها على رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لإرسال جنود إلى العراق منذ إعادة انتخاب حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه في الشهر الماضي. ولتحليل الموقف التركي المرتقب خلال زيارة المالكي أجريت مقابلة مع خبير الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين، الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق باحتمال تنفيذ عملية عسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني.
شك أن زيارة السيد نوري المالكي في توقيتها لافتة، إذ أنها تأتي بعد انتهاء الانتخابات النيابية في تركيا. وكان الاعتقاد الشائع أن أنقرة تؤجل عملية تدخل عسكري في شمال العراق لمواجهة مقاتلي حزب العمال الكردستاني بسبب اقتراب موعد الانتخابات النيابية. أما وقد جرت هذه الانتخابات فأعتقد أن تحريك مسألة تدخل عسكري تركي من جديد في شمال العراق لن يتأخر، لأن الحجج التي كان يقول بها حزب العدالة والتنمية في تركيا قد انتهت مع انتهاء الانتخابات. لكن هذه الزيارة تلتقي بشكل أو بآخر مع رغبة حزب العدالة والتنمية في أن يوجد حل سلمي لمسألة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق من دون القيام بعملية عسكرية. وبالتالي تلتقي رغبة حزب العدالة والتنمية مع رغبة الحكومة العراقية، لكن هذا بتقديري لا يلغي أن هذه الزيارة هي أقرب إلى أن تكون بدل عن ضائع، بمعنى أن المشكلة الرئيسية بين أنقرة وأكراد شمال العراق. وبالتالي أنا لا أدري بدقة كم يمكن أن يكون لأي قرار أو اتفاق يوقعه المالكي مع المسؤولين الأتراك فعالية أو تأثير أو قدرة على تنفيذه من قبل أكراد شمال العراق. لننتظر كيف ستنتهي هذه الزيارة.
وفي رده على سؤال عما يتوقعه من نتائج الزيارة قال نور الدين:
أنا أعتقد أن أنقرة ستدفع باتجاه أن يعلن نوري المالكي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، وما يتطلبه هذا مثل هذا الإعلان من توقيع اتفاقية لمكافحة الإرهاب بين أنقرة وبغداد. كل ذلك بالطبع سيأخذ وقتا أسابيع أو أشهرا لكي يوضع موضع التنفيذ، لكن هذا سيلبي أنا بتقديري جزءا من مطالب الطرفين. بهذه الاتفاقية يكون حكومة حزب العدالة والتنمية قد نزعت الإلحاح العسكري التركي، إلحاح المؤسسة العسكرية من أجل القيام بعملية عسكرية، وتظهر في الرأي العام أنها قد أنجزت شيئا ما باعتبار حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية من قبل حكومة بغداد. وفي الوقت نفسه تكون حكومة بغداد قد يعني أزاحت عن ظهرها بعض الضغوطات التي تمارس من قبل أنقرة عليها لمطاردة حزب العمال الكردستاني، بمعنى أن هذا الاتفاق سيكون بمثابة تسكين للوضع القائم لعدة أسابيع أو عدة أشهر، لأنني أرى في النهاية العبرة الأساسية ليست عند حكومة بغداد بل عند أكراد شمال العراق ومن خلفهم الولايات المتحدة الأمريكية.
كان هذا خبير الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت. في محور الشؤون الأمنية، أوضح الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد عبد الكريم خلف أن قرار تحديد حركة المركبات في بعض مناطق العاصمة اعتبارا من مساء الأربعاء وحتى صباح السبت اتخذ بهدف تأمين انسيابية حركة الأشخاص أثناء الزيارة السنوية لمرقد الإمام موسى الكاظم في بغداد. وأضاف في اتصال هاتفي أجراه الزميل نبيل الحيدري:
هو تحديد حركة المركبات فقط، يعني حركة الأشخاص مسموحة من بكرة الساعة 10 إلى غاية انتهاء الزيارة، يعني يوم السبت صباحا إن شاء الله. هذا إجراء حتى تعرف عدد الزائرين راح يجون يعني مئات الآلاف، لا يمكن يعني نفرض القوات الأمنية سيطرة لحمايتهم وهم بهذه الكثافة دون أن تتخذ بعض الإجراءات لغرض يعني تكون هناك انسيابية بحركة الأشخاص داخل العاصمة. هذا هو السبب الذي دعانا أن نعلن تحديد حركة المركبات فقط، يعني السيارات العجلات لا نسمح لها بالحركة داخل العاصمة منذ يوم غد الساعة 10 صباحا وإلى نهاية مراسم الزيارة إن شاء الله. اليوم واحد راح يصير طبعا، فقط يوم الخميس راح يكون، من بكرة ليلا هو راح يصير المنع بالتأكيد. يعني هو الاستهداف بالأساس مو استهداف يعني قوة أمنية أو كذا، هو حضرتك والأخوة المستمعين لإذاعتكم الكريمة يعرفون أن الاستهداف هو للشعب العراقي وللتجمعات السكانية، فهذا مناخ ملائم يعني يصير غريزة وشهوة هؤلاء باستهداف الناس، ولهذا اتخذت الاحتياطات اللازمة لتأمين الفضاءات الملائمة اللي تسمح بحركة الناس دون أن يصيبهم أذى. ونتوقع أنهم يعني يعملون جاهدين في سبيل أن تحدث خروقات، وإن شاء الله قواتنا الأمنية اتخذت الاحتياطات اللازمة لتأمين سلامة الزائرين.
كان هذا الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد عبد الكريم خلف متحدثا لإذاعة العراق الحر. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نبقى مستمعين الأعزاء في الدقائق القادمة مع صوت الفنانة العراقية الراحلة زهور حسين. هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونبقى مع فقرة تقارير المراسلين التي نبدأها من بغداد، حيث تستمر هجرة الأطباء إلى خارج العراق أو إلى المناطق الآمنة في باقي المحافظات بسبب تردي الوضع الأمني. واستنادا لإحصائيات وزارة الصحة العراقية، فقد وصلت أعداد الأطباء الذين هاجروا خلال العام الماضي وهذا العام إلى أكثر من 1500 طبيب اختصاصي. استمرار ظاهرة هجرة الأطباء انعكست سلبا على الواقع الصحي وأدت إلى إقفال مراكز صحية لعدم وجود الكوادر المتخصصة، بحسب ما أكده لإذاعة العراق الحر عادل محسن المفتش العام في وزارة الصحة. تقرير محمد كريم.
بدأت قضية هجرة الأطباء تترك آثارها السلبية وبشكل ملموس على حياة المواطن العراقي، وخصوصا من ذوي الأمراض المزمنة أو الحالات الخاصة، إذ أصبح إيجاد طبيب متمكن من اختصاصه ويتمتع بالشهرة الكافية لمنحه ثقة المريض عملة نادرة إن لم تكن مفقودة بعد ارتفاع معدل هجرة الأطباء الذي سجل هجرة أكثر من 1500 طبيب اختصاص خلال الأعوام 2006-2007 بحسب إحصاءات وزارة الصحة العراقية. فكيف ينظر المواطن إلى هذا الأمر؟ تقول المواطنة نور عبد الهادي.
الخوف والرهبة والإرهاب أكيد يعني ماذا يعطي مجال للعراقيين اللي هم ثروة يعني هنا للبلد، يعني خاصة الدكاترة، يعني كل الدكاترة ستلقاهم مسافرين لأنه ما يقدر يروح للعيادة، ازدحام، تفجير، إرهاب برا، يحس أنه يمارس الطب يعني بحرية هناك أكثر، بعدين يخاف، يعني يخاف على حياته، يخاف على حتى حياة المرضى.
أما المواطن إحسان توفيق فيقول:
الدكاترة اللي هنا يعني ما يعيشون، يعني هناك يخلصون نفسهم برا.
من جانبه أوضح الدكتور ماهر سالم جانبا من معاناة الطبيب التي قد تدفعه إلى الهجرة.
أنا بالنسبة لي كطبيب أريد أروح للعيادة، ما أقدر أروح للعيادة، ليش؟ أخاف على نفسي، أخاف من المراجع اللي راجع يمي، أخاف من عنده. ثاني شيء من أنزل ما أعرف، ما أتوقع من راح يطلع لي، الشارع تمشي بي يختالوك، يعني وضع مو طبيعي.
وزارة الصحة العراقية عللت هذه الظاهرة وعلى لسان مفتشها العام الدكتور عادل محسن بوجود مؤامرة ضد العراق.
جزء من المؤامرة على العراق اللي تفريغه من العقول، وخصوصا العقول والخبرات الطبية لإنهاء البنية التحتية في العراق. هذه المشكلة مو فقط تعني وزارة الصحة، تعني العراق وحكومة العراق وشعب العراق أجمعين، لأنه هو المتضرر الرئيسي من هذه العملية. دولة الإمارات تقوم بصرف الملايين لاستنزاف وجلب الأطباء العراقيين.
فيما رأى طبيب آخر هو محمود شاكر أن قلة العناية التي يجب أن توليها الحكومة للأطباء هي السبب وراء هجرتهم.
طيب للطبيب حقه هنا في طلب شقة، حقه في سكن طيب، رجل تعب على نفسه سنين كثيرة، انطيه هذه المجالات وشوف شلون يبدع، اعطيه الوضع الأمني الممتاز، انت تعوفه وسط عصابات وتعوفه وسط ناس هوجاء وتقول له تعال اشتغل.
يشار إلى أن لهذه الظاهرة آثارها السلبية على الواقع الصحي، كما أكد ذلك الدكتور عادل محسن المفتش العام في وزارة الصحة.
انعكست انعكاسا سيء الواقع الصحي، حيث أغلقنا مراكز كاملة لعدم وجود أطباء متخصصين كجراحة الدماغ وجراحة القلب وجراحة الأوعية الدموية، انتهى كثير من مراكزنا الصحية.
ولعل آثار هجرة الأطباء لا تقف عند الجانب الصحي حسب، بل تنعكس أيضا على الجانب العلمي لطلبة كليات الطب والمعاهد الطبية، كما يؤكد ذلك الدكتور ماهر سالم.
حاليا اللي يتخرجون يريدون ياخذون بورد، يريدون ياخذون دبلوم، يمتحنون خارج العراق، مال العلم يجون شارة ومن خارج العراق يمتحنون عندنا. يمتحنون عندنا احنا البورد العربي يمتحنون عندنا والبورد العراقي. هسه يروحون لو سوريا لو يروحون للاردن ياخذون الامتحانات مالتهم.
فكيف ستواجه وزارة الصحة هذه المشكلة؟ يقول الدكتور محسن.
والله احنا واجهناها بقضيتين. القضية الاولى هي ارسال 400 طبيب عراقي متخصص من الكادر الاول الى بريطانيا لادخالهم في دورة تخصصية لمدة شهرين الى ثلاثة كي نرفع من مستواهم لتعويض النزيف اللي حصل، واقامة دورات ايضا خارج العراق لبقية الاختصاصات كي يعوضوا الخط الاول الذي خسرناه، والحصول على اموال كبيرة ومخصصات إلى الأطباء من أجل تشجيعهم على البقاء في العراق.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر ما زالت معكم مستمعين الكرام لنواصل متابعتنا لأزمة شحة المياه، حيث تعاني أحياء ومناطق محافظة ذي قار من الانقطاع المستمر للمياه وعدم وصولها إلى البيوت، وفي الأيام التي يصل فيها الماء يكون ملوث وغير صالح للشرب بحسب شكوى المواطنين في مدينة الناصرية الذين أكدوا أن هذه الأزمة اشتدت خلال أشهر الصيف الحارة. مهدي الحسناوي ينقل لنا في سياق تقريره التالي معاناة أهل محافظة ذي قار مع أزمة المياه.
باتت قضية انقطاع الماء عنا متكررة جدا بالأيام الأخيرة، ويعني بدون إحنا نجهل طبعا سبب انقطاع هذا الماء، لأن إذا نسأل الحجج متعددة ما نعرف سبب موقن أحيان. ينقطع المي بالليل، ينقطع المي بالنهار، ما طور يسحب هنا، ما طور ما يسحب هناك. الماء هو أهم شيء وأكثر ضرورة بالحياة هي ضرورات الماء. والله سبحانه وتعالى يقول وخلقنا من الماء كل شيء حي، إذن الماء هو الحياة. فأريد أسأل الجهات المسؤولة كيف تكون الحياة بدون الماء؟ يعني إذا ماء ما يوصل للبيوت حتى بالمناطق اللي داخل المدن، يعني أوفق من المناطق البعيدة والنائية، داخل المدينة ماكو ماي، زين شلون يعني الحل شنو؟ احنا نريد حل من جهات المسؤولة.
واللافت للنظر ان هذه المياه وان وجدت فانها مليئة بالشوائب والروائح الكريهة وغير صالحة للشرب.
طبعا الماي مستمر على هذه الحالة وانت تشوفها، يعني حتى تكرم للبهائم ما يصلح هذا الماي. واذا تلاحظ يعني مدينة الناصرية يمكن اكثر المدن يعني تعاني من قضية التيفو وحتى امراض الجلطة، أعزم سببها الأطباء إلى تلوث المياه، وإحنا مشكلتنا يعني، والمشتكي إلى الله المن نشتكي.
الماء في سوق الشيوخ خاصة سوق الشيوخ طبعا لا أكو تصفية ولا أكو تعقيم، الماء منشط مستقيم يأتي إلى المواطنين، يسحبونه بواسطة المطارات طين. أنا واحد الناس حتى زوري أكو بالتانك يصير زوري بالنعم بالتانك يصير يجي بالبوري، وإضافة إلى الطين يعني منشط مباشرة منشط إلى البواري، البوري اللي نسحب من أدب المواطن. فقضية الماء هاي نعاني منها طيلة الأربع سنوات اللي فاتت ولا يزال مستمرة، وقد قدمنا شكاوي إلى المسؤولين وجواب لحد الآن ماكو.
وبسبب هذه الأزمة اضطر البعض من المواطنين أن يلجأوا إلى الأنهر والجداول لجلب المياه منها، كما يقول الحاج أبو كرار.
يشكو أهالي مدينة الناصرية بصورة عامة ومنطقتي اللي أسكن بها أنا اللي هي منطقة مدينة الصدر في مركز محافظة ذي قار من قلة توفر الماء صالح الشرب، مما يضطر بنا إلى عوائلنا ولنسائنا ولا أهلنا بنقل حاويات الماء من أماكن بعيدة تقدر بالألف. وهذه الحالة ليس بشيء جديد وإنما صار أكثر من 3 أشهر في بداية الصيف. أما المناطق الباقية ما أريد أنقل لك مأساة المناطق اللي هي نفس مأساة المنطقة اللي أسكن بها أني، وهي مشكلة يمكن إحنا حتى وصلنا إلى مديرية الماء ووصلنا للسادة المسؤولين وأصحاب الصيانة لا يوجد لها حل نهائيا.
المسؤولون في دائرة ماء ذي قار رفضوا التصريح لإذاعتنا حول هذا الموضوع وألقوا باللائمة على استمرار انقطاع التيار الكهربائي. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعين الأعزاء أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
هالي أويا هالي جابوا الفيلي خايفين يضل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. في البداية نود تصليح اسم المستمع الكريم الذي سألنا عن المطربة الراحلة نجاة، فخصصنا الحلقات الماضية لهذا الموضوع. أما اسم المستمع كما جاء في رسالته فهو الملاك وليس كما ذكرنا الملاك، وشكرا يا سيدي على رسالتك الرقيقة. وما دمنا في هذا المجال، فيسعدنا في هذه الحلقة التجاوب مع طلب المستمعين من أفراد الجالية العراقية ببعض الدول الإسكندنافية بالاستماع إلى أغنية قوموا صلوا الفجر بيّن، وهي من التراث العراقي القديم وقد أفلحنا لتونا في الحصول عليها، حيث فرقة تشالغ البغدادي وقوموا صلوا الفجر بيّن.
Yeah.
المؤتمر العلمي الذي أقيم في مصر في ذكرى مرور 75 عاما على أول لقاء إقليمي للموسيقى العربية بالقاهرة العام 1932، حيث شارك فيه العراق بوفد مميز وكبير برئاسة قارئ المقام الأول كما سمي آنذاك الأستاذ محمد القبنشي، والموسيقار عازف القانون الأستاذ يوسف زعرور الكبير كما جرت العادة لتسميته، حيث أن ابن عمه الموسيقار يوسف زعرور الصغير أشغل منصب مدير الفرقة الموسيقية بإذاعة بغداد بعد حين، وغيرهم من رواد الموسيقى والغناء العراقي. ويأتي هذا المؤتمر الأول بعد الزيارة الخاصة لمطرب الأجيال الأستاذ محمد عبد الوهاب لبغداد، حيث غنى للمغفور له الملك فيصل الأول يا شراعا وراء دجلة يجري. مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.